إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في التحف أن في القرآن المجيد كلمتين: لو أن المعطلة والممثلة نظروا فيهما لهداهم الله تبارك وتعالى إلى الصراط المستقيم. فأما الكلمة الأولى فهي قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقد تكلم عنها رحمه الله تعالى وذكر أحوال المعطلة المحرفة، ثم قال: وأما الكلمة الثانية وهي ليس كمثله شيء، فبها يستفاد نفي المماثلة في كل شيء، فيدفع بهذه الآية في وجه المجسمة، ويعرف بها الكلام عند وصفه سبحانه بالسميع والبصير، وعند ذكر السمع والبصر واليد والاستواء ونحو ذلك مما اشتمل عليه الكتاب والسنة، فيقرر بذلك الإثبات لتلك الصفات لا على وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات، فيندفع به جانبي الإفراط والتفريط، وهما المبالغة في الإثبات المفضية إلى التجسيم، والمبالغة في النفي المفضية إلى التعطيل. والحق أنه لا تكون المبالغة المذكورة مبالغة إلا إذا كانت بإثبات صفات لم يرد بها القرآن المجيد، أو لم تصح بها السنة، وإنما أوردها موردها بأقيسة عقلية وآراء منطقية، وأما ما سوى ذلك فلا يكون مبالغة. وهذا ما سيشرحه رحمه الله تعالى بعد حين، فيخرج من بين الجانبين وغلو الطرفين أحقية مذهب السلف الصالح، وهو قولهم بإثبات ما أثبته لنفسه من الصفات على وجه لا يعلمه إلا هو، فإنه القائل جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن جملة الصفات التي أمرها السلف على ظاهرها وأجروها على ما جاء به القرآن والسنة من دون تكليف ولا تأويل، يريد من دون تكييف ولا تأويل، من جملة الصفات صفة الاستواء التي ذكرها السائل، فإنهم يقولون: نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من استوائه على عرشه على هيئة لا يعلمها إلا هو، وفي كيفية لا يدري بها سواه، ولا نكلف أنفسنا غير هذا، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولا يحيط عباده به علما. وفي قوله على هيئة لا يعلمها إلا هو مجال لاعتراض من يريد الاعتراض، ولكن يريد بالهيئة ها هنا الكيفية. يقول: على هيئة لا يعلمها إلا هو، وفي كيفية لا يدري بها سواه. وكذلك في قوله لا يدري بها يريد لا يعلم بها سواه. قال رحمه الله بعد أن قرر قاعدة أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من الصفات على وجه لا يعلمه إلا هو، وهكذا يقولون في مسألة الجهة التي ذكرها السائل. الجهة هل هي ثابتة لله تعالى أو منتفية عنه؟ التحقيق في هذا أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، بل لا بد من التفصيل. فإن أريد بها أي بالجهة جهة سفل فإنها منتفية عن الله جل وعلا وممتنعة عليه، لأن الله تعالى قد وجب له العلو المطلق بذاته وصفاته. وإن أريد بالجهة جهة علو تحيط به فهي منتفية عن الله جل وعلا وممتنعة عليه أيضا، فإن الله تعالى أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن أريد بها جهة علو تليق بعظمته وجلاله من غير إحاطة به تعالى فهي حق ثابت لله تعالى وهي واجبة له. قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية، وهو سبحانه بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك. ومعنى قوله محتو على الملك أنه محيط بالملك تبارك وتعالى. فإن قيل إذا نفيتم أن يكون شيء من مخلوقات الله محيطا به، فما الجواب عما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون من أن الله سبحانه في السماء؟ فالجواب إن كون الله تعالى في السماء لا يقتضي أن السماء تحيط به، ومن قال ذلك فهو ضال. إن قاله من عنده وهو كاذب أو مخطئ إن نسبه إلى غيره، فإن كل من عرف عظمة الله تعالى وإحاطته بكل شيء وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة وأنه يطوي السماء كطي السجل للكتب، فإنه لن يخطر بباله أن شيئا من مخلوقاته يمكن أن يحيط به سبحانه وتعالى. وعلى هذا فيخرج كونه في السماء على أحد معنيين: الأول أن يراد بالسماء العلو، فيكون المعنى أن الله في العلو أي في جهة العلو، والسماء بمعنى العلو ثابت في القرآن، قال الله جل وعلا: وينزل عليكم من السماء ماء، أي من العلو لا من السماء نفسها، لأن المطر ينزل من السحاب. الثاني أن نجعل في قولنا هو في السماء بمعنى على، فيكون المعنى أن الله على السماء، وقد جاءت فيه بمعنى على في مواضع كثيرة من القرآن المجيد وغيره. قال ربنا جل وعلا: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض. فالقول بالجهة وما أشبه مما لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة المشرفة إثباته ولا نفيه. فقاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يتوقفون في اللفظ ويستفصلون عن المعنى، فإن كان المعنى غير لائق بالله تبارك وتعالى ردوه، وإن كان المعنى مما يليق بالله تبارك وتعالى قبلوه وأثبتوه، وأما اللفظ نفسه فإنهم لا يثبتونه ولا ينفونه، لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة إثباته ولا نفيه. قال رحمه الله: وهكذا يقولون في مسألة الجهة التي ذكرها السائل، وأشار إلى بعض ما فيه دليل عليها، والأدلة في ذلك طويلة كثيرة في الكتاب والسنة. وقد أجمع أهل العلم على ثبوت ذلك لله تبارك وتعالى، وجمعوا آيات كثيرة وأحاديث عديدة في هذا كله، بل إن أهل الحديث قد جمعوا في ذلك المصنفات ما بين مختصر ومطول، وقد جمع أهل العلم منها لا سيما أهل الحديث مباحث طولوها بذكر آيات قرآنية وأحاديث نبوية. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد وقفت من ذلك على مؤلف بسيط يريد على مؤلف كبير مبسوط في مجلد جمعه مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي رحمه الله، استوفى فيه كل ما فيه دلالة على الجهة من كتاب أو سنة أو قول صاحب. والمسألة أوضح من أن تلتبس على عارف، وأبين من أن يحتاج فيها إلى التطويل، ولكنها لما وقعت فيها تلك القلاقل والزلازل الكائنة بين بعض الطوائف الإسلامية كثر الكلام فيها، وفي مسألة الاستواء وطال خصوصا بين الحنابلة وغيرهم من أهل المذاهب، فلهم في ذلك تلك الفتن الكبرى والملاحم العظمى، وما زالوا هكذا في عصر بعد عصر. والحق هو ما عرفناك من مذهب السلف الصالح، فالاستواء على العرش والكون في تلك الجهة قد صرح به القرآن الكريم في مواطن يكثر حصرها ويطول نشرها، وكذلك صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث، بل هذا مما يجده كل فرد من أفراد المسلمين في نفسه ويحسه في فطرته وتجذبه إليه طبيعته، كما تراه في كل من استغاث بالله سبحانه وتعالى والتجأ إليه ووجه أدعيته إلى جنابه الرفيع وعزه المنيع، فإنه يشير عند ذلك بكفه أو يرمي إلى السماء بطرفه، ويستوي في ذلك عند عروض أسباب الدعاء وحدوث بواعث الاستغاثة ووجود مقتضيات الإزعاج وظهور دواعي الالتجاء، يستوي حينئذ عالم الناس وجاهلهم، والماشي على طريقة السلف والمقتدي بأهل التأويل. وقد ورد رفع اليدين في الدعاء في أكثر من 100 موضع من السنة، وهو من المتواتر تواترا معنويا، بمعنى أن المعنى يكون مشتركا بين تلك الأحاديث وإن اختلفت الألفاظ والوقائع. فهذا يستوي فيه عالم الناس وجاهلهم، والماشي على طريقة السلف والمقتدي بأهل التأويل القائلين بأن الاستواء هو الاستيلاء كما قاله جمهور المتأولين، أو الأقيال جمع قيل وهو الرئيس أو الملك عند أهل حمير كما قاله أحمد بن يحيى ثعلب، وثعلب هو أحمد بن يحيى ابن يسار الشيباني مولاهم الإمام البغدادي أبو العباس إمام الكوفيين في النحو واللغة، ولد سنة 200 وابتدأ النظر في العربية والشعر واللغة، وسنه 16 عاما، وحفظ كتب الفراء فلم يشد منها حرف، وعني بالنحو أكثر من غيره، فلما أتقنه أكب على الشعر والمعاني والغريب. ومن مصنفاته المصون في النحو واختلاف النحويين ومعاني القرآن. وقد ثقل سمعه بأخرة ثم صم رحمه الله، وتوفي يوم السبت 10 خلون من جماد الأولى 91 و200 رحمه الله تعالى. كما قاله أحمد بن يحيى ثعلب والزجاج، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن السري، عالم بالنحو واللغة، كان من أهل الفضل والدين، كان حسن الاعتقاد، وكان في فتوته يخرط الزجاج، ثم مال إلى النحو، ومعلمه هو المبرد، واختص بصحبة الوزير عبيد الله بن سليمان بن وهب، وعلم ولده القاسم الأدب، أخذ عنه الزجاجي وغيره. ومن مؤلفاته معاني القرآن وإعرابه والاشتقاق، توفي 130. والزجاج والفراء، والفراء هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور الديلمي أبو زكريا المعروف بالفراء، أعلم الكوفيين بالنحو واللغة وفنون الأدب، فقيه متكلم، عالم بأيام العرب وأخبارها، عارف بالنجوم والطب، ولد في 44 و100 بالكوفة، ودرس اللغة والقرآن بها وبالبصرة وبغداد على الرؤاسي ويونس بن حبيب والكسائي، وانتقل إلى بغداد، واتخذه المأمون العباسي مؤدبا لولديه، فكان أكثر مقامه فيها، فإذا كان آخر السنة أتى الكوفة فأقام 40 يوما يفرق في أهله ما جمع، وكان يميل إلى الاعتزال. ومات الفراء بطريق مكة 200. قال رحمه الله: كما قاله أحمد بن يحيى ثعلب والزجاج والفراء وغيرهم، أو كناية عن الملك والسلطان كما قاله آخرون. فالسلامة والنجاة في إمرار ذلك على الظاهر، والإذعان بأن الاستواء والكون على ما نطق به الكتاب والسنة من دون تكييف ولا تحريف ولا تكلف ولا قيل ولا قال ولا فضول في شيء من المقال. فمن جاوز هذا المقدار بإفراط أو تفريط فهو غير مقتد بالسلف، ولا واقف في طريق النجاة، ولا معتصم عن الخطأ، ولا سالك في طريق السلامة والاستقامة. وأما ما ذكره السائل في مسألته وأشار إليه المجيب في إجابته مما يتعلق بالاستواء، استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، ومما يتعلق بإثبات العلو لله رب العالمين ذاتا وصفات، فالاستواء هو الاعتقاد الجازم بأن الله فوق سماواته مستوى على عرشه بذاته، استواء يليق بجلاله وعظمته، علي على خلقه، بائن منهم، محيط بكل شيء. والله رب العالمين ذكر استواءه على العرش صريحا في 7 مواضع من القرآن المجيد، منها قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فبين الله رب العالمين أنه مستوٍ على عرشه، وأنه جل جلاله فوق جميع مخلوقاته، وصفات ربنا تبارك وتعالى كما مر في غير موضع ذاتية وفعلية. فأما الصفات الذاتية فهي التي لا تنفك عن الذات، وهي التي لم يزل ولا يزال ربنا جل وعلا متصفا بها أزلا وأبدا، كالعلم والقدرة والسمع والبصر. والصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، إلى معنوية وخبرية. فالمعنوية كالحياة والعلم والقدرة، وأما الخبرية فكاليدين والوجه والعينين، فهذه هي الصفات الذاتية. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله رب العالمين فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. والصفات الفعلية كالصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين أيضا، ما له سبب معلوم من الصفات الفعلية كالرضا والغضب، وما ليس له سبب معلوم لنا كالنزول، فإن ذلك مما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه الاستواء، وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم النزول. فمن الصفات الفعلية ما يعلم له سبب، ومنها ما لا يعلم سببه. قد بيّن الله تبارك وتعالى استواءه على العرش، قال جل وعلا: ثم استوى على العرش. استوى بمعنى على، والعرش هو ذلك السقف المحيط بالمخلوقات، ولا نعلم نحن مادة هذا العرش، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث صحيح يبين من أين خلق هذا العرش، لكننا نعلم أنه أكبر المخلوقات التي نعرفها. وأصل العرش في اللغة السرير الذي يختص به الملك، ومعلوم أن السرير الذي يختص به الملك يكون سريرا عظيما فخما لا نظير له. وفي آية الكتاب العزيز التي مرت ذكر بعض صفات ربنا تبارك وتعالى، منها هذا الذي قاله الله تبارك وتعالى من استوائه على عرشه. والاستواء يأتي في اللغة بمعنى استقر وعلى وارتفع وصعد، فهذه هي معاني استوى في لغة العرب. له أربع معان، وهي استقر وقد علا وقد ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، فورد في كتاب ربنا تبارك وتعالى وصفه بأنه استوى على العرش. وأما المحرفة فإنهم يقولون إن المراد بالاستواء الاستيلاء، وقالوا معنى ثم استوى على العرش يعني ثم استولى عليه، واستدلوا لتحريفهم هذا بدليل موجب وبدليل سالب. أما الدليل الموجب فقالوا إننا نستدل بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وبشر هو بشر بن مروان، واستوى يعني استولى على العراق. قالوا: وهذا بيت من رجل عربي، ولا يمكن أن يكون المراد به استوى على العراق يعني على العراق، لا سيما أنه في ذلك الوقت لم تكن توجد طائرات يمكن أن يعلو على العراق بها. قالوا: فهذا هو الدليل الموجب. وأما الدليل السلبي فقالوا: لو أثبتنا أن الله عز وجل مستوى على عرشه بالمعنى الذي تقولون وهو العلو والاستقرار، لزم من ذلك أن يكون محتاجا إلى العرش، وهذا مستحيل، واستحالة اللازم تدل على استحالة الملزوم. ولزم من ذلك أن يكون جسما، لأن استواء شيء على شيء بمعنى علوه عليه يعني أنه جسم. ولزم كما يقولون عندهم أن يكون محدودا، لأن المستوي على الشيء يكون محدودا. إذا استويت على البعير فأنت محدود في منطقة معينة محصور بها، وأنت على محدود أيضا. فهذه الأشياء الثلاثة التي زعموا أنها تلزم من إثبات أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع. والرد على هؤلاء المحرفة المعطلة من وجوه: أولا، نقول لهم تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذي أجمعوا عليه، والدليل على إجماعهم أنه لم ينقل عنهم أنهم قالوا به وخالفوا الظاهر، ولو كانوا يرون خلاف ظاهره لنقل إلينا. فما منهم أحد قال إن استوى بمعنى استولى أبدا. وثانيا، هذا الذي جئتم به مخالف لظاهر اللفظ، لأن مادة الاستواء إذا تعدت بعلى فهي بمعنى العلو والاستقرار، فهذا ظاهر اللفظ، وهذه مواردها في القرآن وفي كلام العرب. وثالثا، أنه يلزم على تحريفكم هذا لوازم باطلة. يلزم أن يكون الله عز وجل حين خلق السماوات والأرض لم يكن مستوليا على عرشه، لأن الله جل وعلا يقول: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وثم تفيد الترتيب. فيلزم أن يكون العرش قبل تمام خلق السماوات والأرض لغير الله جل وعلا. ويلزم أيضا على قولكم أن الغالب من كلمة استولى أنها لا تكون إلا بعد المغالبة، ولا أحد يغالب الله جل وعلا. أين المفر والإله الطالب؟ والأشرم المغلوب ليس الغالب. ومن اللوازم الباطلة أنه يصح أن يقول قائل إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال، لأنه تعالى مستول عليها. فهذه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. وأما استدلالهم بالبيت فيقال لهم: أثبتوا لنا سند هذا البيت وثقة رجاله، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا. وقد مر قول الشوكاني رحمه الله تعالى إن الإنسان إذا كان يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يطالب بصحته، فكيف ببيت شعر يتيم ليس له من أخ يكون، وقائله مجهول لا يعرف. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة ينكرونه ويقولون إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته، فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده، وقد طعن فيه أئمة اللغة. ويقال لهم: من هذا القائل؟ أفلا يمكن أن يكون قاله بعد تغير اللسان؟ لأن كل قول يستدل به على اللغة العربية بعد تغير اللغة العربية فإنه ليس بدليل، لأن العربية بدأت تتغير حين اتسعت الفتوح، ودخل العجم مع العرب فاختلف اللسان، وهذا فيه احتمال أنه بعد تغير اللسان فلا يكون حجة. ويقال لهم: تفسيركم استوى بشر على العراق باستولى تفسير تعضده القرينة، لأنه من المتعذر أن بشرا يصعد فوق العراق فيستوي عليه كما يستوي على السرير أو على ظهر الدابة، فلهذا نلجأ إلى تفسيره باستولى، هذا نقوله من باب التنزل مع الخصم، وإلا فعندنا في هذا جواب آخر أن نقول الاستواء في البيت بمعنى العلو، لأن العلو نوعان: علو حسي كاستوائنا على السرير والكرسي، وعلو معنوي بمعنى السيطرة والغلبة. فيكون معنى استوى بشر على العراق يعني على علو غلبة وقهر. وأما قولكم إنه يلزم من تفسير الاستواء بالعلو أن يكون الله جل وعلا جسما، فجوابه: كل شيء يلزم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق، ويجب علينا أن نلتزم به، ولكن الشأن كل الشأن أن يكون هذا من لازم كلام الله وكلام رسوله، لأنه قد يمتنع أن يكون لازما، فإذا ثبت أنه لازم فليكن، ولا حرج علينا إذا قلنا به. فيقال لكم: ماذا تعنون بالجسم الممتنع؟ إن أردتم به أنه ليس لله ذات تتصف بالصفات اللازمة لها اللائقة بها فقولكم باطل، لأن لله تعالى ذاتا حقيقية متصفة بالصفات، وله وجه ويدين وعينين، وقولوا ما شئتم من اللوازم التي هي لازم حق. وإن أردتم بالجسم الذي قلتم يمتنع أن يكون الله جسما، لأنكم إن أردتم بالجسم الجسم المركب من العظام واللحم وما أشبه ذلك فهذا ممتنع على الله وليس بلازم من القول، يعني لا يلزم من يقول إن الله استوى على العرش بمعنى على عليه أن يكون من لازم هذا ما صرتم إليه من أنه يكون جسما حينئذ. وأما قولكم إنه يلزم أن يكون محدودا، فجوابه أن نقول بالتفصيل: ماذا تعنون بالحد؟ وهذا أيضا مما أطلقه بعضهم على الله تبارك وتعالى يثبته أو ينفيه، فجعلوا لله الحد كما جعلوا الكيفية إلى غير ذلك من هذه الأمور التي لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباتها ولا نفيها. فنجري على القاعدة التي قعدها السلف رحمهم الله تعالى، نقول: ماذا تعنون بالحد؟ إن أردتم أن يكون محدودا أي أن يكون مباينا للخلق منفصلا عنهم كما تكون أرض لزيد وأرض لعمر، فهذه محدودة منفصلة عن هذه وهذه منفصلة عن هذه، فهذا حق ليس فيه شيء من النقص. وإن أردتم بكونه محدودا أن العرش محيط به فهذا باطل وليس بلازم، فإن الله تعالى مستو على العرش، وإن كان عز وجل أكبر من العرش ومن غير العرش، ولا يلزم أن يكون العرش محيطا به، بل لا يمكن أن يكون محيطا به، لأن الله جل وعلا أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وأما قولكم يلزم أن يكون محتاجا إلى العرش، يعني إذا أثبتنا الاستواء على حقيقته بمعنى الصعود والارتفاع، فنقول إن هذا لا يلزم، لأن معنى كونه مستويا على العرش أنه فوق العرش لكنه علو خاص، وليس معناه أن العرش يقله أبدا، فالعرش لا يقله والسماء لا تقله، وهذا اللازم الذي ادعيتموه ممتنع، لأنه نقص بالنسبة إلى الله عز وجل وليس بلازم من الاستواء الحقيقي، لأننا لسنا نقول إن معنى استوى على العرش يعني أن العرش يقله ويحمله، فالعرش محمول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وتحمله الملائكة الآن، لكنه ليس حاملا لله عز وجل، لأن الله سبحانه ليس محتاجا إليه
ولا مفتقرا إليه، وبهذا تبطل حججهم السلبية، فما بطل ما جاءوا به من الحجة الإيجابية. والحق أن الذي يذهب إلى تأويل قوله تعالى استوى على العرش يقع في التشبيه أولا، لأنه يخطر بقلبه ما يتعلق بالمخلوق من الاستواء، فيشبه الله تبارك وتعالى في استوائه على عرشه باستواء المخلوق، فيفر من هذا التشبيه الذي وقع فيه إلى هذا التأويل والتحريف، ويعطل الله تبارك وتعالى عما وصف به نفسه. ومعلوم أن أهل السنة عافاهم الله تبارك وتعالى من هذا وهذا من التمثيل والتعطيل، فلم يدر بأذهانهم شيء يسوء عندما تلقوا نصوص الصفات وأخذوها على ظاهرها بمعنى أنهم يثبتون معانيها، وهم في الوقت عينه يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه على الوجه اللائق به جل وعلا. فخلاصة الرد على كلام هؤلاء المعطلة المحرفة من عدة أوجه: الأول، أن قولهم مخالف لظاهر النص. ثانيا، أن قولهم مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبة. ثالثا، أنه لم يرد في اللغة العربية أن استوى بمعنى استولى، والبيت الذي احتجوا به على ذلك لا يتم به الاستدلال. ورابعا، أنه يلزم على قولهم كثير من اللوازم الباطلة، منها أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ملكا لغير الله جل وعلا، ومنها أن كلمة استوى تعطي في الغالب أن هنالك مغالبة بين الله وبين غيره فاستولى عليه وغلبه، ومنها أنه يصح أن نقول على زعمهم إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال والإنسان والبعير لأنه استولى على هذه الأشياء. فإذا صح أن نطلق كلمة استولى على شيء صح أن نطلق استوى على ذلك الشيء، لأنهما مترادفان في زعم المحرفة المخرفة. فبهذه الأوجه يتبين أن تفسيرهم وتأويلهم باطل. وقد كان أبو المعالي الجويني يقرر مذهب الأشاعرة وينكر استواء الله تعالى على العرش، بل وينكر علو الله بذاته. قال: كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره، وهو الآن على ما عليه كان، وهو يريد أن ينكر استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، يعني كان ولا عرش، وهو الآن على ما كان عليه، إذا لم يستوي على العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش، يعني لأن دليله سمعي، ولولا أن الله أخبرنا به ما علمناه، فدعنا من العرش والاستواء على العرش الآن، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في نفوسنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. فبهت الجويني وجعل يضرب على رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. وذلك لأن هذا دليل فطري ما أحد يستطيع أن ينكره. فذكر الله رب العالمين في الآية التي مرت استواءه على العرش، وفي موضع ثان وهو في سورة يونس، قال الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ويقال في هذه الآية ما قيل في الآية التي مرت. وأما الموضع الثالث فقد قال الله جل وعلا فيه، وهو في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. والموضع الرابع في سورة طه، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وكذلك في سورة الفرقان ذكر الله جل وعلا استواءه على عرشه فقال: ثم استوى على العرش الرحمن. الرحمن فاعل استوى، ثم استوى على العرش الرحمن. الموضع السادس في سورة السجدة، قال ربنا جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. والموضع السابع في سورة الحديد، قال جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه سبعة مواضع كلها يذكر الله تعالى فيها الاستواء معدا بعلى. وقد قال العلماء إن أصل هذه المادة السين والواو والياء تدل على الكمال، الذي خلق فسوى أي أكمل ما خلق. فأصل السين والواو والياء تدل على الكمال، ثم هي على أربعة أوجه في اللغة العربية، تأتي معداة بإلى ومعداة بعلى ومكرونة بالواو ومجردة. فالمعداة بعلى مثل استوى على العرش ومعناها على واستقر، والمعداة بإلى مثل ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فهل معناها كالمعداة بعلى؟ في ذلك خلاف بين المفسرين، فمنهم من قال إن معناهما واحد، وهذا ظاهر تفسير ابن جرير رحمه الله، فمعنى استوى إلى السماء أي ارتفع إليها. ومنهم من قال بل الاستواء هنا بمعنى القصد الكامل، فمعنى استوى إليها أي قصد إليها قصدا كاملا. وأيدوا تفسيرهم هذا بأنها عديت بما يدل على هذا المعنى وهو إلى. وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله، ففسر قوله تعالى ثم استوى إلى السماء بقوله قصد إلى السماء، والاستواء هاهنا مضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى، فهذا من كلامه. وأما المقرونة بالواو فكقولهم استوى الماء والخشبة بمعنى تساوى الماء والخشبة، فتكون للمعية. والمجردة كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى ومعناها كملا. فإذا قلنا استوى على العرش بمعنى على، فهل يأتي هاهنا السؤال، وهو أن الله خلق السماوات ثم استوى على العرش، فهل يستلزم أنه قبل ذلك ليس عاليا؟ والجواب لا يستلزم ذلك، لأن الاستواء على العرش أخص من مطلق العلو، لأن الاستواء على العرش علو خاص به، والعلو شامل لجميع المخلوقات، فعلوه عز وجل ثابت له أزلا وأبدا، لم يزل عاليا على كل شيء قبل أن يخلق العرش، ولا يلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوه، بل هو عال ثم بعد خلق السماوات والأرض على علوا خاصا على العرش. فإن قلت نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السماوات والأرض ليس مستويا على العرش، لكن قبل خلق السماوات والأرض هل هو مستوى على العرش أو لا؟ فالجواب الله أعلم بذلك. فإن قلت هل استواء الله تعالى على عرشه من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ فالجواب الاستواء على العرش من الصفات الفعلية، لأنه يتعلق بمشيئته جل وعلا، وكل صفة تتعلق بمشيئته فهي من الصفات الفعلية كما مر. ولذلك فالاستواء على العرش من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة، وهو ارتفاع أو علو خاص، وأما العلو الذاتي لله تبارك وتعالى فهو صفة ذات، فهو تبارك وتعالى عالم بذاته وصفاته قبل خلق العرش وبعده، والعلو من صفات ذاته جل وعلا. وأما الاستواء على العرش فهو علو خاص، وهو من الصفات الفعلية وليس من الصفات الذاتية، لأنه متعلق بمشيئته جل وعلا. لابد هنا من تقرير علو الله تبارك وتعالى على مخلوقاته، وفي ذلك آيات، منها قوله جل وعلا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك فيها أقوال، بمعنى قابضك، ومنه قولهم توفى حقه أي قبضه، وقد نقل ذلك ابن جرير في التفسير عن جماعة من السلف واختاره ورجحه على ما سوى. فمتوفيك إلي أي قابضك إلي. القول الثاني: متوفيك منيمك، لأن النوم وفاة، كما قال جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فهذا من أدلة علو ربنا تبارك وتعالى بذاته على جميع مخلوقاته. والله جل وعلا أعظم وأجل وأكبر وأعلى وأكمل في صدور أوليائه المؤمنين من أن يتجاسروا على وصفه ونعته بمجرد عقولهم وآرائهم وخيالات أوهامهم، فإنهم كما قال ابن القيم رحمه الله: وكلام رب العالمين وعبده في قلبه أعلى وأكبر شان من أن يحرف عن مواضعه وأن يقضى له بالعزل عن إيقاني. فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه، وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفيته أو اعتقاد شبهة أو مثلية فيه، ولم يتلقوه بتأويل يؤدي إلى التعطيل. ووسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية، ولم يتعدوها إلى البدعة المردية الردية، فحازوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العلية. ومن الصفات العظيمة الثابتة في الكتاب والسنة صفة العلو والفوقية، والأدلة على إثبات هذه الصفة العظيمة كثيرة ومتنوعة، من كتاب الله جل وعلا، ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فتلقها بقبول حسن، وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإياك وسوء الظن بكلام الله وكلام رسوله، فذلك الهلكة، وما ضل من ضل وهلك من هلك إلا لسوء ظنه بالكتاب والسنة. وقد جاءت الأدلة تثبت هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى من وجوه كثيرة. فالتصريح بالفوقية جاء مقرونا بأداة من، وهي معينة للفوقية بالذات. قال الله جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. قال ابن خزيمة رحمه الله: فأعلمنا الجليل جل وعلا في هذه الآية أن ربنا فوق ملائكته وفوق ما في السماوات وما في الأرض من دابة، وأعلمنا أن ملائكته يخافون ربهم الذي فوقهم. وقد يأتي هذا مجردا عن الأداة، كما قال ربنا جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أن يقتل من جرت عليه الموسى وأن تقسم أموالهم وذراريهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكم فيهم اليوم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات. أخرجه النسائي في الكبرى وغيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. وكذلك يأتي بالتصريح بالعروج إليه جل وعلا. قال الله سبحانه: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال عز وجل: من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه. قال مجاهد رحمه الله: يقال ذي المعارج، الملائكة تعرج إلى الله. وقال الطبري رحمه الله: يقول الله تعالى ذكره: تصعد الملائكة والروح وهو جبريل عليه السلام إليه، يعني إلى الله عز وجل. والهاء في قوله إليه عائدة على اسم الله جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. أخرجه البخاري ومسلم. وقال ابن خزيمة رحمه الله: وفي الخبر ما بان أي ظهر وثبت وصح أن الله عز وجل في السماء، وأن الملائكة تصعد إليه من الدنيا لا كما زعمت الجهمية المعطلة. وإثبات العلو لله جل وعلا يأتي بالتصريح بالصعود إليه عز وجل. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: إلى الله يصعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه. وقال صديق حسن خان رحمه الله في هذه الآية، وفيه دليل على علوه تعالى فوق الخلق وكونه بائنا عنهم بذاته الكريمة، كما تدل له الآيات الأخرى الصريحة والأحاديث المستفيضة الصحيحة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإليه يصعد كل قول طيب، وإليه يرفع سعي ذي الشكران، أي صاحب الشكر لله عز وجل. وتأمل في هذه الأحاديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. أخرجه البخاري ومسلم. فلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله على علو الله عز وجل. والأحاديث في هذا كثيرة كثرة ضافية، كلها تدل على صعود العمل الصالح إلى الله تبارك وتعالى، وتدل على عروج الملائكة إليه سبحانه، وذلك يدل على علوه بذاته فوق خلقه جل وعلا. وكذلك مما ثبت به علو الله تبارك وتعالى بذاته التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه عز وجل. قال تعالى: بل رفعه الله إليه. وقال عز وجل: إني متوفيك ورافعك إليه. بل رفعه الله إليه، يعني عيسى عليه السلام. وقد يصرح بالعلو المطلق الذي يدل على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وقهرا. قال جل وعلا: وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سبح اسم ربك الأعلى، سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الذي هو دال على كمال العلو ونهايته. وفسر الطبري العلي بالعلو والارتفاع، وقال ابن خزيمة: الأعلى مفهوم في اللغة أنه أعلى كل شيء وفوق كل شيء، والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزيله وأعلمنا أنه العلي العظيم. أفليس العلي يا ذوي الحجى ما يكون عاليا؟ قال ابن القيم رحمه الله: وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، لكن نفات علوه سلبوه إكمال العلو فصار ذا نقصان. حاشاه من إفك النفات وسلبهم، فله الكمال المطلق الرباني. فعلو الذات هو أنه مستو على عرشه فوق جميع خلقه مباين لهم، وهو مع هذا مطلع على أحوالهم مشاهد لهم مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة، متكلم بأحكامه القدرية وتدبيراته الكونية وبأحكامه الشرعية. وأما علو القدر فهو أن صفاته كلها صفات كمال، وله من كل وصف ونعت أكمله وغايته. وأما علو القهر فهو قهره تعالى لجميع المخلوقات، فالعالم العلوي والسفلي كلهم خاضعون لعظمته مفتقرون إليه في كل شؤونهم. وقد جاء أيضا، وهو مما يثبت علو الله تبارك وتعالى على جميع خلقه، علو ذات وعلو قهر وعلو قدر، جاء التصريح بتنزيل الكتاب العزيز منه جل وعلا، فقد قال سبحانه: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فأفاد كونه تنزيلا من رب العالمين مطلوبين عظيمين من أجل مطالب الدين، أحدهما أنه المتكلم وأنه منه نزل ومنه بدأ وهو الذي تكلم به، والثاني أفاد التنزل منه جل وعلا علو الله سبحانه فوق خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر ووصول الشيء من أعلى إلى أسفل. والرب تعالى إنما يخاطب عباده بما تعرفه فطرهم وتشهد به عقولهم. والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان، أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد أذاك ذو إمكان؟ أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان؟ ومما يثبت العلو أيضا التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، وأن بعضها أقرب إليه من بعض. فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فتدل الآيات على أن الذين عنده هم قريبون إليه، ولو كان موجب العندية معنى عاما كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك لكان كل مخلوق عنده، ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادته بل مسبحا له ساجدا. فالكل عنده إذا كان معنى عنده أنهم دخلوا تحت قدرته ومشيئته، فالكل تحت قدرته ومشيئته، إذن هل الكل عنده؟ وليس أحد من الخلق يستكبر عن عبادة ربه، بل يكون الكل على هذا مسبحا لله ساجدا له. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد وصف الله تبارك وتعالى الملائكة بأنهم عنده ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته، ولكن أصحاب التحريف والتأويل يجعلون الكل عنده لأن الكل قد دخلوا تحت إرادته وقدرته ومشيئته. لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان، ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان. وقد قال ابن خزيمة رحمه الله: فكل من له فهم بلغة العرب يعلم أن اطلاعه إلى الشيء لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، ولو كان كما زعمت الجهمية أن الله مع الإنسان وأن الله أسفل منه وفي الأرض السابعة السفلى كما هو في السماء السابعة لم يكن قوله فيطلع إليهم ربك اطلاعة يعني أرواح الشهداء لم يكن له معنى. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وهي مفيدة لإثبات صفة العلو للعلي الأعلى. وكذلك جاءت الأدلة بالتصريح بأنه تعالى في السماء في غير موضع من الكتاب المجيد، ولقد أتى في سورة الملك التي تنجي لقارئها من النيران نصان أن الله فوق سمائه عند المحرف ما هما نصان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء والسماء يراد به العلو. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، وليس فوق العرش مكان وجودي. فما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. والأدلة من السنة كثيرة أيضا، ومنها حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهو حديث الجارية التي اختبرها النبي صلى الله عليه وسلم بسؤالها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. وكذلك في صحيح مسلم رحمه الله ساقه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. واذكر حديثا في الصحيح وفيه تحذير لذات البعل من هجراني من سخط رب في السماء على التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان. وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي فيها التصريح بأن الله في السماء. فإذا كان اللفظ بمعنى العلو فهو كذلك، وأما إن عدينا فيه إلى عن وضمناها معنى على فعدينا في إلى على وضمننا الحرف معنى الحرف، وتضمين الحروف في العربية معاني الحروف كثير جدا، فيكون في بمعنى على، في السماء بمعنى على السماء، فهذا ما تدل عليه لغة العرب. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم، وشهادته أصدق شهادة عند الله، وشهد ملائكته وجميع المؤمنين لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان، وشهد عليه أفراق جهم بالكفر، شهد أفراق جهم على من قال إن الله في السماء بالكفر، وأما رسول الله وملائكة الله والمؤمنون فإنهم شهدوا لمن قال إن الله في السماء بالإيمان. قال رسول الله للجارية لما قال لها أين الله، فقالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وشهد لها بذلك. واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان، وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران، واحكم بأيهما تشاء، وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان، إن كنت من أتباع جهم صاحب التعطيل والبهتان والعدوان. فقد صرح ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد باستوائه على العرش في 7 مواضع كما مر. والعلماء رحمهم الله تعالى إنما ينظرون في كلام الله تبارك وتعالى على مقتضى اللغة التي أنزل الله الكتاب العزيز بها، فأثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، وقالوا إنه جل وعلا مستو على عرشه، على عرشه بذاته، وهو مباين لخلقه سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أشار إشارة حسية إلى العلو، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، قال وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إشارة حسية إلى العلو. والله أكبر من أشار رسوله حقا إليه بأصبع وبنان في مجمع الحق العظيم بموقف دون المعرف موقف الغفران. من قال منكم من أشار بأصبع قطعت فعند الله يجتمعان. ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم بموقف الغفران نحو السماء بأصبع قد كرمت مستشهدا للواحد الرحمن. يا رب فاشهد أنني بلغتهم، ويشير نحوهم لقصد بياني. فقد البنان مرفعا ومصوبا صلى عليك الله ذو الغفران. أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب الشكران. وكذلك التصريح برفع الأيدي والأبصار إليه. إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وعن عمر رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر استقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. رواه مسلم. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم، ورفع اليدين متواتر تواترا معنويا كما مر. النصوص التي تدل على رؤية أهل الجنة لله تعالى في الكتاب والسنة، هذه تدل على أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب ولا يرونه إلا من فوقه. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين، وأجلها قدرا وأعلاها خطرا، وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة، وأشدها على أهل البدعة والفرقة، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون، اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، وجميع الصحابة والتابعون، وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون، والجهمية المتهوكون، والفرعونية المعطلون، والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون، وبحبائل الشيطان متمسكون، ومن حبل الله منقطعون، وعلى مسبة أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم عاكفون، وللسنة وأهلها محاربون، ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون، وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون، وعن بابه تعالى مطرودون. أوما سمعت سؤال أعرف خلقه بجلاله المبعوث بالقرآن، شوقا إليه ولذة النظر الذي بجلال وجه الرب ذي السلطان، الشوق لذة روحه في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان، تلتذ بالنظر الذي فازت به دون الجوارح هذه العينان، والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان، لكنما الجهمي ينكر ذا وذا والوجه أيضا خشية الحدثان، تبّا له المخدوع أنكر وجهه ولقاءه ومحبة الديان، وكلامه وصفاته وعلوه والعرش عطله من الرحمن، فتراه في واد ورسل الله في واد، وذا من أعظم الكفران، وهم ينظرون إلى ربهم من فوقهم، وهذا يدل على علوه جل وعلا. والذي دل على ذلك هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المعطل فإنه يذهب إلى غير هذا وينفي عن الله جل وعلا كمالاته. وكذلك ورد التصريح بنزول الله جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم، إنما يكون من العلو إلى أسفل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر بذلك عن ربه تبارك وتعالى، وذلك متواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، رواذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. بل قال الأشعري أبو الحسن رحمه الله، ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر، نصدق بسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل. قال ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن به لنا، ولا نقول على الله ما لا نعلم. هذا في الإبانة لأبي الحسن الأشعري. فماذا يقول الذين ينتسبون إليه في هذا الذي وافق فيه السلف رحمه الله تعالى؟ وقال: ومما يؤكد أن الله عز وجل مستو على عرشه دون الأشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر حديث النزول بالسند عن ثلاثة من الصحابة وهم جبير بن مطعم وأبو هريرة ورفاعة الجهني رضي الله تعالى عنه، وكل ذلك في الإبانة لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وقد قال ذلك وسطره في مرحلته الأخيرة عندما ترك معتقد الكلابية وفاء إلى معتقد أهل السنة والجماعة. والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان، فيقول: هل من سائل فأجيبه؟ فأنا القريب أجيب من ناداني. حاشا الإله بأن تكيف ذاته، فالكيف والتمثيل منتفيان. والأصل أن الله ليس كمثله شيء، تعالى الرب ذو الإحسان. فأثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه هذه الصفة الفعلية، ولا تكون كما هو معلوم إلا دالة على علو ربنا تبارك وتعالى بذاته على جميع خلقه. فإن الذي يفهمه العربي أن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني، فيقول: لست بسائل غيري بأحوال العباد، أنا العظيم الشاني. من ذاك يسألني فيعطى سؤله، من ذا يتوب إلي من عصياني؟ من ذاك يسألني فأغفر ذنبه، فأنا الودود الواسع الغفران. من ذا يريد شفاءه من سقمه، فأنا القريب مجيب من ناداني. ذا شأنه سبحانه وبحمده، حتى يكون الفجر فجرا ثاني. يا قوم، ليس نزوله وعلوه حقا لديكم، بل هما عدمان. وكذاك يقول: ليس شيئا عندكم لا ذا ولا قولا سواه ثاني. كل مجاز لا حقيقة تحته، أول وزد وانقص بلا برهان. وكذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما وقع في ليلة الإسراء، فإنه تردد بين موسى وربه العلي الأعلى جل شأنه على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما ورد في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا إلى خالقه تبارك وتعالى وأنه تعالى فوق عرش. بل إن فرعون كان يجد في نفسه ما لم تستطع الجهمية المعطلة أن تجده في نفسها، فقد أخبر الله عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات. قال جل وعلا: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وفي هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة على أن موسى قد كان أعلم فرعون أن ربه جل وعلا أعلى وفوق، فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام الاطلاع إليه، واتهم موسى بالكذب في ذلك. والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته، فهم أعجز فهما من فرعون. قال ابن القيم رحمه الله: فكذب فرعون موسى في إخباره إياه بأن ربه فوق السماء، وعند الجهمية لا فرق بين الإخبار بذلك وبين الإخبار بأنه يأكل ويشرب، وعلى زعمهم يكون فرعون قد نزه الرب عما لا يليق به. وكذب زعمهم هذا موسى عليه السلام في إخباره بذلك، إذ من قال عندهم إن ربه فوق السماوات فهو كاذب، فيكونون قد كذبوا موسى عليه السلام، وهم في هذا التكذيب موافقون لفرعون، مخالفون لموسى ولجميع الأنبياء، لذلك سماهم أهل السنة فرعونية، قالوا وهم شر من الجهمية، فإن الجهمية يقولون إن الله في كل مكان بذاته، وهؤلاء عطلوه بالكلية، وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم المحض، فأي طائفة من طوائف بني آدم أثبتت الصانع على أي وجه كان فقولهم خيرا من قول هؤلاء. ومن المصائب قولهم إن اعتقاد الفوق من فرعون ذي الكفران، فإذا اعتقدتم هذا فأشياع له أنتم، وذا من أعظم البهتان. فاسمع إذن، من ذا الذي أولى بفرعون المعطل جاحد الرحمن؟ وانظر إلى ما جاء في القصص التي تحكي مقال إمامهم ببيان، والله قد جعل الضلالة قدوة بأئمة تدعو إلى النيران، فإمام كل معطل في نفيه فرعون، مع نمرود مع هامان، طلب الصعود إلى السماء مكذبا، مكذبا موسى ورام الصرح بالبنيان، بل قال موسى كاذب في زعمه فوق السماء الرب ذو السلطان، فابنوا لي الصرح الرفيع لعلني أرقى إليه بحيلة الإنسان، وأظن موسى كاذبا في قوله الله فوق العرش ذو السلطان، وكذاك كذبه بأن إلهه ناداه بالتكليم دون عيان، وأنكر التكليم والفوقية العليا كقول الجهم ذي صفوان. فمن الذي أولى بفرعون إذا منا ومنكم بعد ذا التبيان؟ فهؤلاء هم الفرعوني. علو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه مع استوائه على عرشه يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة، كما مر في كلام الهمداني أنه ما من عارف يقول يا الله إلا وجد من نفسه داعية النظر والتوجه إلى جهة العلو، وهذه ضرورة لا تدفع. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وكما نقول هكذا في الاستواء والكون في تلك الجهة يريد العلو، فكذا نقول في مثل قوله سبحانه وهو معكم أينما كنتم، وما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وفي نحو إن الله مع الصابرين، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إلى ما يشابه ذلك ويماثله ويقاربه ويضارعه. قال: فنقول في مثل هذه الآيات هكذا جاء القرآن أن الله سبحانه مع هؤلاء، ولا نتكلف بتأويل ذلك كما يتكلف غيرنا بأن المراد بهذا الكون وهذه المعية هو كون العلم ومعيته، فإن هذه شعبة من شعب التأويل تخالف مذاهب السلف وتباين ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم. وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فلا تجاوز، وهذا الحق ليس به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. وبنيات الطريق هي الطرق الصغيرة القصيرة المتشعبة من الجادة. يريد دع ضعيف الأقوال التي يرد الحق بها، والحق أنه رحمه الله تعالى لم يوفق فيما قاله هاهنا فيما يتعلق بمعية ربنا، فالذي قاله ليس بصواب. والسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان هم الذين فسروا هذه المعية بمعية العلم والاطلاع. ولعل الشوكاني رحمه الله لم يقف على أقوال السلف في هذه الآيات عند تحرير الجواب، يعني عند تحرير الجواب عن السؤال الذي قدم إليه، وهو ما نحن بصدده، لأننا نجد في تفسيره فتح القدير، نجد في هذا التفسير تفسير المعية على مذهب السلف، فخالفها هنا ووافق في التفسير. فقال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، أي بقدرته وسلطانه وعلمه، وقال أيضا ومعنى أينما كنتم إحاطة علمه بكل تناج يكون منهم في أي مكان من الأمكن. قال الآجري في الشريعة فإن قال القائل فأيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم التي بها يحتجون، قيل له علمه عز وجل والله على عرشه وعلمه محيط بهم وبكل شيء من خلقه، كذا فسره أهل العلم. والآية تدل بأولها وآخرها على أنه العلم. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الحديث 29 من 50 أن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة. قال تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن المعية العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعماله. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية المعية ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه المعية معية علمه، قال ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية وليس معنى قوله وهو معهم أو وهو معكم كما في آية الحديد أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. إذن فالمعية لا تقتضي المخالطة والممازجة، ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. معية الله تبارك وتعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، وهذه المعية حق على حقيقته، لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق. وهذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وهذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وهذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه واستوائه على عرشه. معية الله جل وعلا لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. هذا حسنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية، وضعفه بعض أهل العلم. وقد أجمع السلف على إثبات معية الله تبارك وتعالى لخلقه، فالمعية ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف، وهذه المعية حق على حقيقتها، ولكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. وقال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الصفة كسائر صفاته الثابتة له حقيقة، وهي حقيقية على وجه يليق به ولا تشبه صفات المخلوقين. قال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة في الكتاب والسنة، مجمعون على الإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يجدون فيه صفة محدودة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك، يعني مما جاء في الكتاب والسنة، يناقض بعضه بعضا البتة، كأن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، إلى غير ذلك من النصوص. من حسب ذلك فهو غالط، ذلك لأن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فجمع الله تبارك وتعالى بينهما أنه مستو على عرشه وأنه معنا أينما كنا، فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث. كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة سوى المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة ولا محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو والنجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فأنت تقول: هذا المتاع معي تحمله على رأسك. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، وهذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. إن كانت المعية عامة لم تخص بشخص أو وصف، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وكما في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. إذا وردت مطلقة فإنها تقتضي العلم والقدرة والسمع والبصر والسلطان والتدبير، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. والذي استشهد به الشوكاني رحمه الله تعالى هو ما ورد مطلقا من المعية، ونفى أن يكون ذلك دالا على العلم والإحاطة على حسب ما ذكر السلف وأجمعوا عليه، بل إنه قال إن من قال بذلك فهو متأول، وقد جانب الصواب وجانبه الصواب في ذلك رحمه الله تعالى عند جوابه عن السؤال الذي معنا. وأما في التفسير فإنه أثبت ما أثبته السلف من معنى المعية المطلقة، فإن خصت المعية بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأييد والتوفيق والتسديد. مثال المخصوصة بشخص قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وكذلك قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهذه مخصوصة بشخص. وأما المخصوصة بوصف فكقوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين إلى نظائر ذلك في القرآن الكريم وهي كثيرة. قال شيخ الإسلام في الحموية ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، مهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب فلا تأويلها هنا، هذا ظاهر الخطاب وحقيقته. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقيقة على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن تفيد النصر والتأييد. فالعلماء من سلفنا رحمهم الله تعالى ذكروا أنها إذا جاءت مطلقة فإنها تقتضي العلم والإحاطة والسلطان والتدبير والقدرة إلى غير ذلك من معاني الربوبية، وأما إذا لم تأتي مطلقة فإنها تعني التأييد والنصر والتوفيق والتسديد، تكون خاصة بشخص أو خاصة بوصف. والمعية يجمع بينها وبين علو الله تعالى واستوائه على عرشه، ولا تنافي بين علو الله تبارك وتعالى واستوائه على عرشه وأنه معنا أينما كنا، فإنه مما يدخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بأسمائه وصفاته، ومن ذلك الإيمان بعلو الله واستوائه على عرشه والإيمان بمعيته. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله كما قال شيخ الإسلام في الواسطية، دخل فيه الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلق، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. فعندنا دلالة الكتاب ودلالة السنة ودلالة الإجماع، وأيضا دليل رابع ودليل خامس العقل والفطرة. من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، علو الله عز وجل نوعان، علو صفة وعلو ذات. علو الذات دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وكذلك علو الصفة، والكتاب مملوء بإثبات ذلك العلو لله جل وعلا، فتارة يصرح بالفوقية وتارة يصرح بالعلو وتارة يصرح بأنه في السماء وتارة بنزول الأشياء من عنده وتارة بصعودها إليه، إلى غير ذلك مما مرت الإشارة إليه. وأما السنة فقد جاءت بالقول وبالفعل وبالتقرير. وأما الإجماع فقد أجمع السلف على ذلك، وطريق العلم بإجماعهم عدم نقل ضد ما جاء في الكتاب والسنة، فإنهم كانوا يقرؤون القرآن وينقلون الأخبار ويعلمون معانيها، ولما لم ينقل عنهم ما يخالف ظاهرها علم أنهم لا يعتقدون سواه وأنهم مجمعون على ذلك. وهذا طريق حسن لإثبات إجماعهم، فاستمسك به ينفعك في مواطن كثيرة. وأما العقل فمن جهتين: الوجه الأول أن العلو صفة كمال، والله تعالى قد ثبت له كل صفات الكمال، فوجب إثبات العلو لله جل وعلا. الوجه الثاني: إذا لم يكن عاليا فإما أن يكون تحت أو مساويا، وهذا صفة نقص، لأنه يستلزم أن تكون الأشياء فوقه أو مثله، فلزم ثبوت العلو له جل وعلا. وأما الفطرة فلا أحد ينكرها إلا من انحرفت فطرته، فكل إنسان يقول يا الله، يتجه قلبه إلى السماء ولا ينصرف عن العلو يمنة ولا يسرة، لأن الله تعالى في السماء، وهو مع ذلك معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون. وهذا من الإيمان بالله، وهو الإيمان بمعيته لخلقه. ومعية الله كما مر تنقسم إلى عامة وخاصة وخاصة الخاصة. فالعامة التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ومثالها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الخاصة كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه خاصة بوصف، والتي هي أخص مثل قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، وكذا ما قاله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لأبي بكر: إن الله معنا. هذه المعية حقيقية، ومن مقتضى المعية العامة كما مر العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان إلى غير ذلك من معاني الربوبية. ومن مقتضى المعية الخاصة النصر والتأييد، وقد جمع الله تبارك وتعالى بين كونه مستويا على عرشه جل وعلا، جمع بين هذا وبين أنه معنا أينما كنا. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. جمع بين ذلك وذلك، أي بين العلو والمعية، في قوله ثم استوى على العرش إثبات للعلو، وفي قوله وهو معكم أينما كنتم إثبات للمعية. فجمع تعالى بينهما في آية واحدة، ولا منافاة بين علو الله على خلقه بذاته وصفاته وقهره، وبين كونه مع خلقه أينما كان. ولكن إن عارض أحد هذا بهذا فكيف يمكن الجمع؟ يجمع من وجوه ثلاثة: الأول أنه ذكر استواءه على العرش ثم قال وهو معكم أينما كنتم. وإذا جمع الله لنفسه بين وصفين فإننا نعلم علم اليقين أنهما لا يتناقضان، لأنهما لو تناقضا لاستحال اجتماعهما، إذ المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا بد من وجود أحدهما وانتفاء الثاني. ولو كان هناك تناقض للزم أن يكون أول الآية مكذبا لآخرها أو بالعكس. الوجه الثاني أنه قد يجتمع العلو والمعية في المخلوقات، ما زلنا نسير والقمر معنا. الثالث من الوجوه: لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق فلا يلزم ذلك بالنسبة للخالق، لأن الله ليس كمثله شيء. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، لأن هذا المعنى نقص. وقد سبق أنه لو كان هذا هو المعنى للزم أحد أمرين، إما تعدد الخالق أو تجزؤه، مع ما في ذلك أيضا من كون الأشياء تحيط به، وهو سبحانه محيط بالأشياء، وهذا لا توجبه اللغة. يعني إذا كانت اللغة لا توجبه فلا يتعين، وهذا أحد الوجوه الدالة على بطلان مذهب الحلولية من الجهمية وغيره الذين قالوا إن الله مع خلقه وهو مختلط به، لا تقتضيه اللغة. وفرق بين كون اللغة تقتضي ذلك وبين كونها توجب ذلك. اللغة قد تقتضيه، فالمعية في اللغة قد تقتضي الاختلاط، مثل الماء مع اللبن، تقول ماء مع لبن قد اختلط. ولكن الذي ذهبوا إليه على خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، على خلاف ما فطر الله الخلق عليه، لأن الإنسان مفطور على أن الخالق العظيم بائن من المخلوق. وكما مر في كلام الهمداني وغيره، ما قال أحد يا الله إلا وهو يعتقد أن الله بائن من خلقه، ولا يعتقد أن الله قد حل في خلقه، فدعوى أنه مختلط بالخلق مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للفطرة. بل القمر وهو آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. ضرب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا المثل، ومثل بالقمر وهو مخلوق من أصغر مخلوقات الله جل وعلا. فأنت تسير وتقول القمر معنا وهو في السماء، ولا يعد ذلك من التناقض، ولا يقتضي ذلك الاختلاط. فلماذا لا يصح أن نجري آيات المعية على ظاهرها ونقول هو معنى حقيقة وإن كان هو في السماء فوق كل شيء؟ ولو فرض أن هذا ممتنع على الخلق لكان في حق الخالق غير ممتنع، فالرب تبارك وتعالى هو في السماء حقيقة وهو معنى حقيقة، لا تناقض في هذا. حتى وإن كان بعيدا عز وجل في علوه فإنه قريب في دنوه سبحانه وتعالى، وهو بعيد في علوه وقريب في علوه أيضا. وهذا الذي حققه شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، وقال إنه لا حاجة إلى أن نؤول الآية، بل الآية على ظاهره. لكن مع اعتقادنا بأن الله تعالى في السماء على عرشه فهو معنى حقا، وهو على عرشه حقا، كما نقول إنه ينزل إلى السماء الدنيا حقا وهو في العلو، ولا أحد من أهل السنة ينكر هذا أبدا، كل أهل السنة يقولون هو ينزل حقا، وهم متفقون على أنه في العلو، لأن صفات الخالق ليست مثل صفات المخلوق. فلا تنافي إذن بين كونه تبارك وتعالى في السماء مستوى على عرشه بذاته، وقد علا بذاته وصفاته وقهره على جميع مخلوقاته، وبين كونه معنا أينما كن. فالله تبارك وتعالى قريب من خلقه مجيب، وهذا أيضا من الإيمان بالله، أن نؤمن بأنه قريب في نفسه مجيب لعباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وفي هذه الآية ستة ضمائر تعود على الله، وعلى هذا فيكون القرب قربه عز وجل. لكن تقول في قريب كما قلت في المعية، فهذا لا يستلزم أن يكون في المكان الذي فيه الإنسان. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته كما في الصحيحين، فلا يلزم أن يكون الله عز وجل نفسه في الأرض بين العبد وبين عنق راحلته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فإن الله قبل وجه المصلي كما في الصحيحين، فهذا لا يستلزم أن يكون الله بينه وبين الجدار إن كان يصلي إلى الجدار، ولا بينه وبين الأرض إن كان ينظر إلى الأرض. فكذلك لا يلزم من قربه أن يكون في الأرض، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، وهو محيط بكل شيء. وكما أن العلماء قسموا المعية إلى قسمين، وقد قسموا قرب الله تبارك وتعالى إلى قسمين: القرب الذي مقتضاه الإحاطة قرب عام، والقرب الذي مقتضاه الإجابة والإثابة قرب خاص. ومن العلماء من يقول إن القرب خاص فقط، مقتض لإجابة الداعي وإثابة العابد ولا ينقسم. وهؤلاء يستدلون بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأنه لا يمكن أن يكون الله تعالى قريبا من الفجرة الكفرة. وهذا اختيار شيخ الإسلام، أن القرب لا يكون إلا خاصا، وكذا هو اختيار تلميذه النجيب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولكن قد يورد على ما ذهب إليه قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالمراد بالإنسان كل إنسان، ولهذا قال في آخر الآية: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، إلى أن قال: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. فهذا شامل. ويورد عليه أيضا قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم قسم هؤلاء الذين بلغت أرواحهم الحلقومة إلى ثلاثة أقسام، ومنهم الكافر، فهذا قرب عام. وأجيب عن ذلك بأن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني بملائكتنا وليس بتأويل، فقد استدل لذلك بقوله: إذ يتلقى المتلقيان. فإن إذ ظرف متعلق بأقرب، يعني ونحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقيان، وهذا يدل على أن المراد بقربه تعالى قرب ملائكته. وكذلك قوله في المحتضر ونحن أقرب إليه، المراد قرب الملائكة، ولهذا قال: ولكن لا تبصرون، وهذا يدل على أن هذا القريب موجود عندنا لكن لا نبصره، وهذا يمتنع غاية الامتناع أن يكون المراد به الله عز وجل، لأن الله تعالى في السماء. إذن الذي ذهب إليه شيخ الإسلام بأن القرب لا ينقسم، وأنه لا يكون إلا لأولياء الله تبارك وتعالى للطائعين، هذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام وكذا الإمام ابن القيم رحمهما الله تعالى هو الأقرب. ولكن ما يورد عليه من الأدلة لا يجعله في القرب ذاك. وكما جمع بين القرب والإجابة في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فكل الكلام الذي ذكره الله تبارك وتعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته ولا يحتاج إلى تحريف. والعلماء رحمهم الله تعالى من سلفنا الصالحين قد جمعوا بين هذا وهذا بأوجه الجمع التي مر ذكر بعضها، والله المستعان. قال الشوكاني رحمه الله: وقد هلك المتنطعون، يشير إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة: وهو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيح. هلك المتنطعون أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، ولا يهلك على الله إلا هالك، وعلى نفسها براقش تجني. وهذا مثل يضرب لمن يعمل عملا يرجع ضرره إليه. في مجمع الأمثال كانت براقش كلبة لقوم من العرب فأغير عليهم فهربوا ومعهم براقش، فاتبع القوم آثارهم بنباح براقش فهجموا عليهم فاصطلموهم استأصلوهم. قال حمزة بن بيط: لم تكن عن جناية لحقتني، لا يساري ولا يميني رمتني، بل جناها أخ علي كريم وعلى أهلها براقش تجني. قال: وفي هذه الجملة وإن كانت قليلة ما يغني من شح بدينه وتحرص عليه ما يغنيه عن تطويل المقال وتكثير ذيوله وتوسيع دائرة فروعه وأصوله، والمهدي من هداه الله. حرره المجيب أي عن السؤال محمد بن علي الشوكاني في شهر ربيع الآخر بحصن كوكبان، حامدا لله سبحانه مصليا مسلما على رسوله وآله، سنة 28 و200 وألف من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة ومدارسة لرسالة التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف، أو التحف في مذاهب السلف، وهي جواب عن سؤال وجه إلى الإمام العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة 50 و200 وألف رحمه الله. وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ومنته وعطائه وجوده ورحمته في مجالس أولها في يوم الثلاثاء 30 من ربيع الآخر سنة 37 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 9 فبراير سنة 16 و2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الأربعاء 8 جمادى الأولى سنة 37 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 17 فبراير سنة 16 و2000 من التاريخ الصليبي. وذلك بمنته تعالى ونعمته وحوله تعالى وقوته في المسجد الشرقي من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.